الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. الجمعة الثانية من شهر الله المحرم، اليوم الثاني من الشهر الأول، شهر الله المحرم، للعام 34 بعد 104. الله أسأل أن يجعل هذا العام وما بعده زمن خير للإسلام والمسلمين، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد كلمتهم على كلمة التوحيد قولا وعملا. ففي هذا الوقت تكثر جراحات المسلمين، بل في كل وقت، ولا يقال هذا من باب اليأس والقنوط، وإنما يقال ذلك من باب الوقوف على الأسباب لشحذ الهمم والعزائم في اتخاذ الدواء الناجع. وحال أمة الإسلام ينظر إليه بمنظارين: بعين البصر، وهذا لا يفيدها شيئاً بل قد يضرها، وبعين البصيرة، وهي النظرة التي تفيد ويقف صاحبها على السبب أو على الأسباب التي أوصلت المسلمين إلى حالهم. والقراءة في تاريخ المسلمين وفي السيرة النبوية، قراءة في تاريخ المسلمين مجيد وفي السيرة النبوية قبل ذلك، إذا قرأ الإنسان بتمعن يعرف مكمن الداء ومكان الدواء. ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع لأن موضوعي مستقل تماما عن هذا، لكني أحببت ذكر شيء من هذا الإشارة إلى هذا الموضوع، لأن حال الإسلام تهم كل مسلم، ومهما بلغ الضعف والخور في أمة الإسلام فإن الخير باق فيها إلى قيام الساعة، ومهما بلغ الحماس أو الحماسة بلغت الحماسة والغيرة والتألم لحال المسلمين فإن تلك الغيرة وذلك التألم وتلك الحماسة لا تؤتي ثمرتها إلا إذا كان صاحبها على علم وبصيرة. فعلاج حال الأمة ليس بالعواطف الجياشة، وليس بالشعارات والبكاء المجرد من الحلول الشرعية. فالله تعالى ما أنزل داء إلا وله دواء، سواء كان الداء حسيا أو معنويا. وقد مرت بأمة الإسلام مصائب جمة كبرى، أعظمها موت النبي عليه الصلاة والسلام، واضطراب حبل المسلمين، ورفع راية النفاق والكفر، ومع ذلك كله رفع الصحابة رؤوسهم تحت قائدهم بعد نبيهم أبو بكر الصديق، وقادوا أمة الإسلام أو قادوا سفينة الإسلام إلى بر الأمان. فحال المسلمين في هذا الوقت تزداد سوءا، ليس من باب اليأس لكن باب الخبر. ومتى ما رجع المسلمون إلى دينهم في جميع أمور حياتهم، سياسة واقتصاد وعقيدة قبل ذلك، وعبادات ومعاملات وسلوكيات، إذا كان ذلك كذلك، تلك الساعة ترجع هيبة الأمة، وترجع قوة المسلمين، ترجع عظمة هيبتهم. ولولا أني أخشى الإطالة والخروج عن موضوعي لا أفضت، لكن الحمد لله أولا أنا ضعيف البضاعة، والذين يسمعونني ويشاهدونني عندهم والحمد لله من المخزون العلمي والثقافي في هذا الموضوع ما يكفي ويشفي. لكن الخلاصة وبيت القصيد ومحط الركب والشاهد من القول أن كل غيرة وكل بكاء وكل شعار وكل حماسة في سبيل نصرة الإسلام لا يكون صاحبها وأصحابها على علم شرعي وعلى منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فإن تلك الشعارات تكون عليهم لا لهم، وسيجنون بدل الآمال آلاما وبدل الأفراح أتراحا، هذا شيء مشاهد. فهل من مدكر؟ الموضوع الذي سأتكلم عنه موضوع يتعلق بالأخلاق والآداب، وهو عبارة عن وصايا كنت أكتبها على شكل تغريدات في تويتر، فاستحسن بعض الأفاضل جمعها وإلقاءها، فسأذكر بعض الوصايا على سبيل الاختصار، وقد جمعت حاولت أن أجمع النظائر إلى بعضها. فبدأت بوصايا تتعلق بأطفالنا وصغارنا، فالأطفال هم رجال المستقبل، وهي مرحلة يمر بها الإنسان، قد مررنا بها وقبلها مر بها آباؤنا وأجدادنا، والآن يمر بها أولادنا ومن بعدهم. فهناك بعض الوصايا في أمور التربية والسلوك ينفع، أسأل الله أسأل ينفع بها قائلها وسامعها. والله تعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قوا أنفسكم وأهليكم، علموا أولادكم أو علموا أهليكم الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والأحاديث أو النصوص في شأن الصغار كثيرة، بل ألف بعض أهل العلم من المتقدمين كابن أبي الدنيا في كتاب العيال، ومن المتأخرين ألفوا مصنفات كثيرة تتعلق بتربية الصغار والعناية بشأن الصغار والسلوك المسلك التربوي الصحيح في التعامل مع الصغار. فسأذكر بعض الوصايا، وهي إن شاء الله معلومة لدى الجميع، لكن سبق أن طرحت فأذكرها من باب التأكيد، لأن العلم إما أن يكون تأسيسا لشيء جديد يجهله السامعون والمشاهدون، أو يكون تأكيدا لشيء مستقر في الأذهان، وهذا الذي سأطرحه عليكم مستقر في الأذهان لكن من باب التأكيد والترسيخ. أولا أوصيك: عظم شأن الله في نفس الصغير، عظم شأن رب العالمين في نفس الصغير، فكلما عظمت شأن الله في نفس الصغير كلما كان ذلك أكثر تأثيرا على سلوكه كلما تقدم به العمر. فمن المغالطات أن بعض الناس إذا أخطأ الصغير يضع له في ذهنه تخويف بأشياء وهمية، يأتيك الأسد، يأتيك الوحش، يأتيك كذا، الغول، فهذا الصغير مع تقادم الزمن يعرف أن كل ما قاله أبوه لا قيمة له، فلا يكون له أثر، بل يزول في لحظة إذا عقل ورشد. لكن إذا زرعت في قلبه محبة الله وتعظيم الله وتعظيم شأن الله أصبح مرتبطا في سرائه وضرائه في جميع شأنه. فمثلا إذا قال كلاما طيبا فقلت له: يؤتيك الله الحسنات وفي الآخرة الجنة، أصبح هناك رابط عقدي مع الله تعالى، فيزداد هذا الصغير حبا لهذا الأمر لأنه يربطه بالله تعالى. إذا قال كلاما سيئا أو أساء إلى والديه فخوفته بالعقوبة، يؤتيك الله السيئات، يحرمك من منزلة في الجنة، تقل الدرجة في الجنة، قد تحرم من الجنة، هذا كله يجعل للصغير تعلقا بالأمر الغيبي بذات الله، بثواب الله تعالى وعقابه. ثانيا، أوصيك لا تتهاون بشأن التعاون مع الصغير. بعض الكبار، بعض الآباء، بعض المدرسين مع الأسف يخطئ خطأ بليغا، هو في نظره أمر طبعي، لكن الصغير تختزن عينه وتتلقف أذنه ويستودع قلبه الأمر. يعني بعض الآباء يتصل أحدهم عليك بالهاتف فيرفع الصغير سماعة الهاتف فيقول متكلم أبوك موجود، فيأتي الصغير ببراءة الطفولة ويقول يا والدي فلان على سماعة الهاتف يريدك، فتقول له قل له إني نائم، قل له إني مشغول، قل له إني في دورة المياه، قل له إني مسافر. الصغير يراك أمامه ويعرف أن كل كلامك هذا مغلوط، أنه كذب، لكن هيبة الأبوة تملي على البنوة الطاعة. سيرجع الصغير ويقول والدي مسافر. هل ترى أن هذا سيمر؟ أبدا، وبخاصة إذا كنت تكرر هذا الأمر. فلا تتهاون بهذه الأمور، أولا خوفا من الله تعالى ومراقبة لشأن الله، ثم سلامة لجوارحك المعصية، ثم تربية للصغير على الخير. ثالثا، أوصيك إذا رأيت من صغير، سواء كان من ولدك أو من قرابتك أو من سائر الناس، رأيت منه حسن تصرف قولي أو فعلي، فبادر بالثناء عليه والدعاء له وبحثه على هذا الأمر، لا ينساها الصغير، بل تكون زادا له ودافعا له إلى الاستمرار على هذا النهج. بعضكم يذكر من مدرس أو من صاحب لولده أثنى على عمل خير فعلته أنت، فأثنى عليك صاحب ولدك والدك أو معلمك، يبقى ذلك الثناء وذلك التشجيع شجرة، نبتة صغيرة تنمو في نفس الصغير يسقيها الزمن، كل ما تقادم في الأيام زاد رسوخ ذلك الثناء، وفي المقابل من آثاره وثماره الاستمرار على عمل الخير. فإذا صغير أحضر حذاء والده اشكره، صغير مرت وسلم عليك اثني عليه، صغير رأيت أنه قد دخل مسجد دعاء له، لا تظن أن هذا بالأمر هين أبدا. رابعا، أوصيك بل أحذرك من مقارنة الصغير بمن هو أنبل منه. إذا بذل الصغير، يمكن هذا الجهاز يقول لا تطول عليهم عندهم أشغال، وإن شاء الله ما أطول عليكم، رأي الجهاز ذكي جزاه الله خير، فالجهاز نبهنا. لا تقارن الصغير بمن هو أذكى منه. أحيانا ابنك يذاكر دروسه، لا يجتهد مسكين، تحضر مدرسا له أن تلقنه ثم يخفق في الدرس مع أنه بذل جهده، فتقول ابن عمك أحسن منك، أخوك أحسن منك، هذه تهدم الخلق، بل تنشئ العداء والبغضاء في نفس الصغير تجاه ذلك المقارن به. هو بذل جهده، نعم لو أنه فرط وذاك مساوي له تقول نعم فلان اجتهد وذاك أنت لم تذاكر. فإياك أن تقارن إذا بذل الصغير، بالعكس الأولى إذا بذل الصغير جهده ورأيت حرصه ثم أخفق أن تواسيه وتقول الحمد لله هذه المرة إخفاق يعقبها إن شاء الله فلاح، فهذا يجعله يزداد محبة لك ويزداد حرصا على النجاح وعلى الاتيان بما أمرته به من الخير. خامسا، أوصيك علم الصغار الفضل أو فضل العمل أو القول في وقته، مثل يوم الجمعة، مثلا عصر الجمعة، بعض الآباء موفق يقول لأولاده لا تنسون ساعة الإجابة، لا تنسون قراءة سورة الكهف إذا دخل بيته، رفع صوته بدعاء دخول المنزل حتى يلقنه. إذا خرج أحد من بيت الماء أو مكان الخلاء، هل قلت دعاء الخروج من الخلاء غفرانك؟ إذا أراد الدخول لا تنسى دعاء دخول الخلاء، لأن موافقة القول لزمنه أو مكانه يجعله يرسخ في الذهن. سادسا، أوصيك إذا أخطأت على الصغير سواء كان طالبا أو كان ولدا لك أو من الجيران أو أيا كان، إذا أخطأت عليه فاتهمته أو ألبست ثوبا ليس له أنه كذب ولم يكذب، وعرفت أنك أخطأت عليه، فبادر بالتعذر فورا، إما اتصالا أو الذهاب إليه. لما؟ لأن تعذرك منه يطفئ غيظه عليك ويبني الصدق في نفسه، أنك صدقت معه فيزداد محبة للصدق، يزيده حبا لك. أنت في مقام أخيه الكبير، في مقام والده، فإذا قلت أنا أخطأت عليك يا ابني، أنا تسرعت عليك، ليس بالشيء الهين، أحرف قليلة لكنها تبني أمورا عظيمة في نفسه، ويزداد حرصا على طاعتك. أما عدم اعتذارك من الصغير فيغرس في قلبه نواة بغض لك ولأمثالك، تكبر هذه النواة وتزداد كلما رآك أو كلما ذكر اسمك عنده أو كلما سمع عن قضية تشابه قضيته. فإياك وظلم الصغير، وبادر بالتعذر. بعض المدرسين بل بعض الموظفين في بعض المجالس يذكر بغضه ودعاه على بعض المدرسين ما يسميه، فيقول ظلمني وضربني خطأ وعلم أني مظلوم. لا تعذر لا كتابة ولا قولا، فلا أزال أدعو عليه. طبعا النفوس تختلف في ضبط مكانتها، لكن إذا أخطأت على الصغير بادر، وتخيل أنك أنت أخطأ عليك من له سلطان عليك وقوة حسية أو معنوية عليك وقهرك وكهرك، ما شعورك؟ إذن اعلم أن الصغير ذلك الشعور ينمو ويتكاثر ويتكاثف معه كلما تقدمت به العمر. سابعا، أوصيك عود الصغار على عمل الخير. قلت لك قبل قليل في أوقاته، أحيانا بادر بأمرهم. معك أولادك ومر فقير أو قابلت فقير، اجعل الصغير يمارس الصدقة بنفسه، أعطيه مبلغ ولا أعطي فلان، مشي الصغير خطوات إلى ذلك الفقير، تبني في نفسه فضائل وتحذره من رذائل. قرأت أن امرأة عندها أولادا ثلاثة، امرأة عندها أولاد ثلاثة، فكانت تشتري، مات أبوهم تيتموا، تشتري كل يوم 5 خبزات، فالصغار ببراءتهم قالوا يا أمه نحن 3 وأنت 1 4 وهذه 5 أرغفة. قالت 1 لي ولكل واحد منكم 1، ابقى 1، هذا الرغيف الزائد أتصدق به على الفقير. وما زالت، ماتت الأم وشب الصغار وفتح الله عليهم، وكانوا أعظم الناس صدقة بسبب ذلك الرغيف. فازرع في نفس الصغير أو اجعل الصغير يمارس الخير. ثامنا، أوصيك، هي فيها نوع من النباهة واللطافة من باب زرع الخير في نفس الصغير، وهي تعليم بطريقة لطيفة. إذا كلمك الصغير قبل البدء بالسلام لا تجبه، قل نسيت في كلامك شيئا، إذا ذكرته أجيبك، سيبدأ يتذكر، إذا ما أسعفته الذاكرة ذكره بالسلام. الفعل، إذا أعطاك الصغير بالشمال لا تأخذ، وقل لا أخذ منك، لأن في فعلك خطأ. كونه ينحت ذهنه ويتذكر أبلغ من قولك أعطني باليمين، لا اجعله يتذكر. خذ تقول لا أخذ، تقول يا ابني أعطني أشرب ماء، فيقول لك خذ يا والي، تقول ما أخذ. أنت فعلك خطأ، أن طلبت يا والدي ماء صحيح أنا طلبت ماء، لكن فعلك خطأ. هذا أين الخطأ؟ ابحث لنفسك. في الغالب أنه يعرف، إذا ما عرف أرشده. هل تتوقع مرة أخرى سيخطئ؟ يقول يا شهر أبدا. تاسعا أوصيك في أوقات الإجازة أيام عدم الدراسة، طبعا الليلة ثقيلة ليلة السبت، يقول بعض الأدباء حل بي ضيف ثقيل أثقل من ليلة السبت على الصبيان. وأظن حتى عند الموظفين ليلة ثقيلة. فوقت الإجازة إذا كان ما في دوام عند الصغار ما في دراسة، حاول أن يمارسوا بعض العبادات. أن توتر، فقل تعال أوتر معي يا ولد. فإذا كنت توتر أول الليل اجعله يوتر معك. إذا كنت تنام مبكرا قل له يا، وهم سهرانون مع أصحابهم سلم عليهم، أوصهم وقل قبل أن تناموا يا أولادي توضوا وصلوا ركعة واحدة أوتر، إما صلوها جماعة أو كل واحد يصلي وحده. أولا حببتهم إلى عمل الوتر أو فعل الوتر، ثانيا أعطيتهم أريحية سهر على أمر خير وفي البيت تحت مرآك تحت نظرك وسمعك. فهنا إدخال عمل الطاعة أو غرس عمل الطاعة، في الغالب أن الأرض خصبة والتربة تقبل النبتة. عاشرا وأخيرا في هذا المجلس، أوصيك إذا ذهبت لزيارة أحد من أصحابك أو إذا يستحسن تضع معك في جيبك أشياء حلوة يسيرة أو ما شاكلها أو بعض المبالغ اليسيرة، فإذا قبلت الصغار عند صاحبك أو في الوليمة يعني هذا ريال وهذا حلوة مع مصاحبتها بنصيحة، خذ هذا الريال وقبل رأس والديك، خذ هذه الهدية واقرأ عليه سورة أو احفظ سورة. هذه تبني في نفوس الصغار أشياء كثيرة، أولا محبتهم للخير، ثم محبتهم لشخصك ومن كان على شاكلتك ممن يأمر بالخير وينهى عن السوء. ولعل الجميع أو بعض الجميع يذكر وصغار هدية أهديت له من جار أو من صاحب والده، تلك الهدية تبقى في نفسه إلى يشاء الله. أختم بهذا الأمر، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن حسن الله أخلاقهم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح أولادنا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وأن ينبتهم نباتا حسنا. كما أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر ضعفاءهم، وأن يبدل ضعفاء المسلمين من بعد ضعفهم أمنا قوة، ومن بعد خوفهم أمنا، ومن بعد مهانتهم عزا وكرامة. كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العام وما بعده وقتا مجيدا للإسلام والمسلمين. شكر الله لكم حسن أدبكم واستماعكم وإنصاتكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.